لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات جاءت بعد الإلزام بطاعة الله وطاعة رسوله والاستجابة لله ولرسوله، وبيان أن الكفار هم أشر الدواب، وأن ما يدعو الله ورسوله إليه فإن فيه الحياة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكل ذلك جاء في ثنايا الحديث عن غزوة بدر وما جاء فيها وما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من محاورات ومداولات، سبق تفاصيل شيء منها، وكان لزوم الطاعة ولزوم الاستجابة وتفويض الأمور إلى الله ومعرفة العلاقة بين الأسباب والمسببات، وأن حق المؤمنين أن يقوموا بالأسباب ويأخذوا بها، أما النتائج فهي إلى الله وحده، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بعد كل هذا وبعد الوصايا بالطاعة والاستجابة يأتي النهي عن شيء غالبا ما يكون داخلي، وأمور قد لا تكون منظورة، لأن العصيان الظاهر هذا له حال، والعصيان الخفي وهو ما يدخل تحت الاسم الكبير وهو اسم الخيانة، فالخيانة هذه غالبا صاحبها يتخفى بطريق المعصية ويتخفى بطريق المخالفة، فتكون خيانة بشيء غير منظور لا يراه الإمام ولا ولي الأمر ولا المؤمنون. فمن هنا جاء بعد الأمر بالطاعة والأمر بالاستجابة النهي عن الخيانة، وكما قلنا الخيانة شيء خفي يتعاطاه الخائن بحيث يحرص على أن لا يراه مسؤول أو لا يراه من يهمه الأمر. هذا في عموم الارتباط بين الآيات، على أن بعض العلماء يذكر سببا لنزول هذه الآية، وهي ما حصل من أبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، وليخبرهم على أي الحكمين ينزلون، حكم سعد بن عبادة، فأشار بيده إلى حلقه، إشارة إلى أن حكم سعد بن معاذ إلى أن حكم إن حكمه يعني القتل، فكان هذا منه إشارة إلى شيء ما كان ينبغي أن يأتيه، لأنه مرسل لا ليستشار، وإنما مجرد يسأل أو يستفتي أو نحو ذلك، يأخذ ما عندهم. فعلم أبو لبابة أنه قد أخطأ في هذا، بل أنه قد خان، وكان مقصوده من ذلك أنه أيضا ليتخذ عندهم يدا، لأن أمواله وأولاده في بني قريظة. فعلم أنه قد خان وأنه قد أتى بأمر خطأ، فندم ندما شديدا، وربط نفسه بسارية في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس أياما لا يأكل ولا يشرب ندما، يقول حتى تأتي توبته من الله. وبالفعل حتى أوشك أن يهلك جاءت توبته من الله، فجاءوا إخوانه يبشرونه، فقال لا حتى يحل وثاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر المفسرون هذه القصة عند هذه الآية، مع أن واقعة بني قريظة بينها وبين معظم ما تناولته هذه السورة من مواضيع، وهي مواضيع غزوة بدر، 3 سنوات، وقد يكون ذلك على ما أن يكون هذا هو سبب النزول. وإن كانت قصة أبي لبابة مشهورة ومعروفة، ولهذا أيضا ذكرها الشيخ هنا، وعلى أن هي السبب. قال في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك، وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. قال ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه، ومدينة، فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته على رسوله، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحله إلى آخره، فتصدق في مقابل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بالثلث، أيجيك الثلث، لأنه كان راضي يصدق بجميع ماله. فهذه هي القصة، وهذا هو الذي يذكر من سبب النزول، ولكن كما قلنا التاريخ متباعد في عموم ما في موضوع هذه السورة، وإن كان قد تكون نزلت هذه الآية متأخرة، ولكن هذا موضعها كما هو الحال في بعض الآيات، تتنزل متأخرة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم رعوها في سورة كذا، رعوها في سورة كذا، كما سيأتي معنا أيضا عند قوله تعالى وإذا امكر بك الذين كفروا ليثبتوك. فالحاصل أن الآية أو الآيات نداء إذا المؤمنين بوصف الإيمان بالبعد عن الخيانة، وعموم الخيانة تعني كل مخالفة، سواء كان ذلك من صغائر الأمور أو من كبائرها، فكل ذلك خيانة، وإن كان الخيانة فيها معنى الخفاء وفيها معنى التلبيس، ولكن كل تقصير في الأمانة فهو خيانة. والأمانة كما تعلمون وكما مر معنا في أكثر من مناسبة أن معناها واسع، تشمل جميع المسؤوليات، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. خيانة الله ورسوله بخيانة أوامرهما ومعصية أوامر الله وأمر رسوله ومخالفة ذلك، فكل ذلك خيانة. والأمانة وتخونوا أماناتكم يراد بها أيضا كما قلنا عموم المسؤوليات، وإن كان فيما يبدو في ربطها بالآية التي بعدها وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أن مسؤولية الأموال ومسؤولية الأولاد هي من الأمانات، بل هي من أكبر الأمانات، سواء بطريق كسبها وطريق إنفاقها أو بشكر نعمة الله عز وجل فيها، فكل ذلك أمانة ومسؤولية، وبخاصة أنها فتنة. الأموال الأولاد فتنة يفتن بها الإنسان، إما أن يفتن في طلبها والتلهي والانشغال بتحصيلها حتى يترك الواجبات، أو الفتنة بصرفها والفتنة بجمعها والانشغال بعدها وحفظها ونحو ذلك، فإن ذلك فتنة، يعني فتنة الطلب وفتنة الإنفاق. كذلك أيضا الأولاد فتنة، فتنة ظاهرة، سواء بمحبتهم الزائدة والتفريط في حقوقهم ومسؤولياتهم، أو بإهمال حقوقهم كذلك أيضا وبإهمال تربيتهم فيفسدوا ويخرجوا عن الجادة، فكل ذلك من مسؤوليات الآباء، صلاحا وفسادا، حبا وكرها، عدلا وظلما، كل ذلك من الفتنة، لأن الإنسان قضت فطرة الله عز وجل أن يتعلق بالمال وبالبنين. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني إما أن تعلموا أن هذا محرم أو وأنتم تعلمون أن هذا شيء عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإن هذا أيضا من باب الأمانات أو من أنواع الأمانات أو من أكبر الأمانات، الأموال الأولاد كما أشرنا، وأن الله عنده أجر عظيم، على معنى أن حق المؤمن أن يتعلق بربه وأن يكون طمعه فيما عند الله عز وجل، وأن لا يتعلق بأمور الدنيا وأسبابها وحطامها، و ألا يغتر بما يغتر به البطلة من العصاة والكفار والمنافقين من التعلق بالدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، وإنما يتعلق المؤمن بما عند ربه وأن الله عنده أجر عظيم. فإذا أيقن واستيقن وآمن المؤمن بما عند ربه فإنه تخف عنده فتنة الأولاد وفتنة الأموال، لأنه متعلق بما عند ربه، وعالم أن الله سبحانه وتعالى هو مصرف الأمور وهو رب الأرباب ومسبب الأسباب. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذه أيضا وصية جامعة تجمع كل ما سبق من وسلوك الطاعة وسلوك مسالك الطاعة والاستجابة لله ورسوله والبعد عن الخيانة ومواردها. الذي يجمع كل ذلك التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يهبكم فرقان تفرقون به بين الحق والباطل وتميزون به درجات المسؤوليات وتبينون به مواقع الأشياء بحيث تأتوا الأمور على وجهها. وهذا من أهم وظائف التقوى، حينما يرزق العبد التقوى التقوى شأنها عظيم، والوصية فيها بكتاب في كتاب الله بأنواع وألفاظ وبيان لآثارها وأهميتها وطبيعة أصحابها ومزايا أصحابها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وسيأتي معنا بعد قليل وما كانوا أولياء يعني الحرم، إن أولياؤه إلا المتقون. والسورة مفتتحة يا أيها الذين يسألونك عن الأنفال خذ الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم في مواقع كثيرة. وسيأتي أيضا وصايا بالتقوى، وكتاب الله مبثوث فيه الأمر بالتقوى وآثارها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إنما يتقبل الله من المتقين. وفي الحديث اتق الله حيثما كنت. فالتقوى كلمة جامعة، ومن رزقها ووفق لها فقد أوتي خيرا كثيرا، أو قد أوتي جماع الأمر كله. ولهذا من أعظم آثارها يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا وفق العبد لتقوى صادقة وتقوى مستجمعة للأركان والشروط فإنه يهبه الله عز وجل نورا، ويهبه حالا يفرق فيها بين كثير من الأمور التي يخوض فيها أهل الدنيا، كما في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذا النور يهب الله عز وجل أهل التقوى الصادقين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا هذا من أعظم آثار التقوى، تكفير السيئات. وحينما يكون الحديث عن التقوى، وسوف لا نطيل لكن الشيء بشيء يذكر، التقوى أو المتقون لا يعني أنهم لا يقعون في ذنوب، وإنما صاحب التقوى سريعا ما يرجع إذا وقع أو زل أو أصابته أو أصابه من الشيطان مس، فسرعان ما يرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي وصف المتقين الذين لهم جنة عرضها السماوات والأرض، قال الله عز وجل في جملة أوصافهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن صاحب التقوى إذا زل والإنسان ضعيف، والله سبحانه وتعالى يعلم ضعف ابن آدم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا زل الإنسان أو وقع إن كان صاحب تقوى فإنه يكون سريع الرجوع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فحينما يستجمع المتدبر وطالب العلم آيات التقوى في كتاب الله ويرى آثارها وصفات أصحابها وعظم جزاء أصحابها، فإنه يجد في ذلك ارتباطا عجيبا، ويجد دقة في معناها وبيانها وطبيعة أصحابها وحالهم في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. أيضا هذا من آثار التقوى. إذا رزق العبد تقوى صحيحة فإنما يقع فيه من ذنوب هي مكفرة بسبب هذا الصلاح. كما أن العبد إذا أوفق لتوبة فإن الله يبدل سيئاته حسنات. واعلم ويغفر لكم ذنوب ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يعني ليس بعيدا أن الإنسان إذا زل ثم رجع إلى ربه أن الله سبحانه وتعالى يقبله، فالله ذو فضل عظيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فلا ينبغي لعبد زل أو عبد وقعت منه هفوة أو ذنب ولو كان كبيرا إذا رجع إلى ربه فليعلم أن الله يقبله ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. صلاحكم لأنفسكم. ثم قال سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما سبق كان حديثا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فيما يتعلق بواقعة بدر وفيما يتعلق بما أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الفئة المؤمنة في أول لقاءاتها مع الكفار، بخاصة في أول واقعة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالله سبحانه وتعالى حفظهم ووقاهم وقدر لهم النصر المؤزر. وكم مكر الكفار بأهل الإيمان، شردوهم آذوهم استضعفوهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن العطف هنا في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا إما أن يكون عطف على قوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، فإذا ذكر الحالة العامة لأهل الإيمان وهنا ذكر حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قطعا حفظ النبي عليه الصلاة والسلام وحفظا للمؤمنين، لكن في الأول كان خطاب للجميع واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. قال هنا وإذ يمكر بك الذين كفروا. أو يكون عطف قصة على قصة، يعني ما سبق كان عن عموم المؤمنين وهذه قصة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. يثبتوك بمعنى يحبسوك أو يربطوك أو نحو ذلك، أو يقتلوك أو يخرجوك. كثير من المفسرين يذكرون أن هذه الآية في قصة هجرته عليه الصلاة والسلام، وإن كان كيد الكافرين لمحمد صلى الله عليه وسلم لم يرتبط بيوم ولا بواقعة واحدة وإنما مكروا كثيرا، ولكن الله حافظه وعاصمه والله يعصمك من الناس. لكن كثير من التفسير يذكرون قصة الهجرة، وذلك حينما تآمر واستفحل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعظم، وحينما بايعه أهل يثرب في العقبتين وبدأ المستضعفون يذهبون إلى المدينة وبدأت تكون لهم دار ويكون لهم مكان يأمنون فيه، فعلموا أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يستفحل، فتآمروا على خطة يمكرون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إنهم اجتمعوا في إحدى منتدياتهم أو في أحد منتدياتهم وفيهم علة القوم، ودخل معهم إبليس في صورة شيخ نجدي، وبدأ يسمع مؤامراتهم، فقال قائل نحبسه، وهو قول يجبزوك. فقال ما هذا بالرأي، لأنه سينقذه أصحابه ولن يتركوه مربوطا أو محبوسا. قال آخر نخرجه ونطرده من البلاد. فقال ليس هذا بالرأي، لأنه سوف يجمع عليكم العرب، ألا ترون أن في كلامه طلاوة وعلى لسانه حلاوة وأنه يأخذ بالألباب، سوف يجمع العرب عليكم، ليس هذا بالرأي. فقام أبو جهل وقال عند الرأي وهو أن يقوم أو ينتخب فتى من كل قبيلة فيجتمعون فيضربونه ضربة واحدة، يعني ليقتلوه، فيتفرق دمه في القبائل، فما يكون من بني هاشم إلا أن يطلبوا الدية أو يطلبوا العقل، وهذا ندفعه. فقال إبليس هذا هو الرأي، فاتفقوا على ذلك. وكان من قصة هجرته ما كان حينما أخبر الله نبيه بمكر هؤلاء، فأمر عليا رضي الله عنه أن يبقى وأن يبيت في البيت، وخرج وهم صفوف حول البيت فذر على رؤوسهم التراب. ويقال أيضا أنه قرأ قوله تعالى في سورة ياسين فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فذلك قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يربطوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا كان الأمر كذلك فتكون هذه الآية مكية، إذا كان كذلك فتكون هذه الآية مكية، لأن هذا قبل الهجرة. بل أغرب بعضهم حتى إنه جعلها كما ذكر الشيخ هنا أنها حتى مع أبي طالب، بين أبو طالب توفي قبل الهجرة بثلاث سنوات أو أكثر كما هو معلوم. فمما ذكره ابن كثير هنا قال إنه لما أتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، قال له عمه أبو طالب هل تدري ما أتمروا به؟ قال يريدون أن يسجنونني أو يقتلونني، أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني. قال من أخبرك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك، استوصي به خيرا. قال أنا استوصي به بل هو يستوصي بي. وهذا كما يبدو من التاريخ أنه بعيد أن تكون الآية بسبب هذا، لأن موت أبي طالب كما معلوم متقدم، وإذا كان هذا حديث الهجرة فحديث الهجرة متأخر. فعلى كل حال الآية بعمومها ظاهر ظاهرة المقصود، وهو أن الله سبحانه وتعالى حافظ نبيه وقد حفظه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأكمل الله به الدين ومات عليه الصلاة والسلام على فراشه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، فالكفار يمكرون بأهل الإيمان ويسعون إلى القضاء عليهم، وغالبا المكر أيضا فيه خيانة وفيه خفية وفيه طرق ملتوية، هذا هو الأصل في المكر، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله، دائما يحكم الكفار خططهم ويجدون في النيل من أهل الإيمان، ولكن يأتيهم الله من حيث لم يحتسب، من دخيلة أنفسهم، من أمور وأبواب ما كانوا يحسبون لها حسابا، وذلك هو مكر الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمسألة مهمة وهي أن المكر مذموم في الإسلام ولا يجوز للمسلمين أن يمكروا حتى ولا مع الكفر،